الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه الإمام البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد وما ينبغي للإمام أن يفعله وما يسوغ له فعله. وقد كنا انتهينا في الدرس الماضي عند حديث صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. قال: أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله بغرض أن يبين ما حكم الإسلام في أموال ودماء من يغزون. وأورد حديث صخر بن العيلة وهو شاهد لحديث عبد الله بن عمر ولحديث أبي هريرة ولحديث أبي سعيد الخدري، وكلها تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومعلوم أن الذين يدخلون في الإسلام إما أن يدخلوا قبل القتل وقبل الحرب، وإما أن يدخلوا بعد الجهاد. فإن أسلم الناس قبل الجهاد بمجرد الدعوة عندما تتوجه لهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تتوجه لهم دعوة الله سبحانه وتعالى ويبين لهم إنه يجب عليهم الدخول في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فقد عصموا دماءهم وأموالهم، وتكون أموالهم محرمة على الناس، لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيء، وكذلك دماؤهم، وهكذا ذراريهم، فتصبح أموالهم محترمة محرمة، لا يؤخذ منها شيء. أما إذا وجهت إليهم الدعوة وامتنعوا عن الدخول في الإسلام ولم يدفعوا الجزية إن كانوا من أهلها، وأغار عليهم المسلمون، ثم بعد أن أغار عليهم المسلمون قبلوا الدعوة وآمنوا، فبمجرد دخولهم في الإسلام يحرم دماءهم وتصبح دماءهم حرام، يعني أنفسهم وذراريهم ما داموا قد دخلوا في الإسلام. وأما بالنسبة للأموال، فالأموال إما أن تكون منقولة وإما أن تكون غير منقولة. فالأموال المنقولة ما دام المسلمون قد ما دام المسلمون وهم في الجهاد قد وضعوا أيديهم عليها فتصبح لهم غنيمة لأنها أخذت بعد القتال، ويتحقق فيها قوله سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية. وأما بالنسبة لغير المنقول يعني للأراضين للأرض وللبساتين وللدور وغيرها مما لا ينقل فهذه تصبح فيئا، تكون فيئا للمسلمين، يترك فيها الأمر إلى الإمام يرى فيها المصلحة، إن شاء قسمها على المقاتلين قسمة الفيء يعني يعطيهم الخمس ويأخذ الأربعة أخماس، وإن شاء أوقفها على المسلمين بمعنى أنه يحبس أصولها وما ينتج منها من ريع يصرف في مصالح المسلمين، أو إن شاء أعطاها لأصحابها ردها عليهم ومنحهم إياها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة، وإن شاء جعلها يعني في أيدي أصحابها على النصف أو الثلث يصالحهم على شيء يعملون ويدفعون ما صالحهم عليه للمسلمين يصرف أو يحول إلى بيت مال المسلمين ينفق من ريعه على المسلمين. هذه الأحكام التي يفعلها الإمام في الأراضين، وظاهر الأحاديث الواردة في ذلك أن الإمام مخير، وأن الإمام مخير في ذلك متروك له أمر المصلحة. ومنهم يعني من العلماء من يرى التوسع بحيث يشمل كل ما ذكرنا، ومنهم من يرى أنه ليس للإمام إلا أن يعني يقسم الفيء، يقسم ما يجوز تقسيمه من الفيء ويحبس ما يجوز حبسه من الفيء. والمسألة فيما يبدو والله أعلم تترك لاجتهاد الإمام يراعي فيها مصالح المسلمين وما يعود عليهم بالنفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء من ذلك، فقد من على أهل مكة وأعطاهم الأرض، وصالح أهل خيبر على النصف، وقسم بعض خيبر، قسم بعض أراضي خيبر وصالح على البعض، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه فأوقف الأرض حبس أصولها وقسم ريعها، وكل ذلك دليل على أنه من السنة. وكنا قد وقفنا في الدرس الثاني في الدرس الماضي عند قوله وفي معناه الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم الحديث. قال وفي الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، وللعلماء تفصيل في ذلك. قالوا من أسلم طوعا من دون قتال ملك ماله وأرضه، وذلك كأرض اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث البعوث إلى اليمن واستجاب أهل اليمن وقبلوا ودخلوا في دين الله، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الحديث مشعر بأن أهل اليمن دخلوا في دين الله بدون قتال، ولذلك لم يؤخذ من أرضهم شيء ولم يؤخذ من أموالهم شيء وتركت لهم. قال وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم عصم دماءهم وأما أموالهم فالمنقول غنيمة، يعني فما يمكن نقله من مال من أعيان كالذهب والفضة واللباس والماشية وغير ذلك فإن هذا يكون غنيمة لأنه جاء بعد القتال، والله سبحانه وتعالى قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، يعني والأربعة أخماس للمقاتلين يقسم عليهم، للراجل سهم وللفرس سهمان، للراجل سهم وللفرس سهمان هكذا. قال وغير المنقول فيء، ومعنى فيء أي يطبق عليه حكم الفيء، وهو قوله سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. قال ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارت فيئا للمسلمين على أقوال. الأول وهو قول للإمام مالك، قال ونصره ابن القيم أنها تكون وقفا يقسم خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك. إذن هذا القول على أنها فيء يطبق فيها أحكام الفيء، يحتحبس وينفق ريعها على مصالح المسلمين. وهذا القول يقول نصره ابن القيم، وأين في الغالب يتكلم ابن القيم في مثل هذه المسائل؟ هل هو في إعلام الموقعين؟ الظاهر والله أعلم أن الإمام وللحافظ ابن القيم كتاب أكثر تخصصا في هذه المسائل وأكثر تتبعا ودراسة لهذه القضايا، وهو ما يسمى بإعلام الموقعين. إعلام الموقعين ولا زاد النار؟ كتابه إعلام الموقعين، هذا الكتاب الذي خصه لدراسة القضايا، كثير من القضايا الفقهية وكثير من القواعد الأصولية يتناول فيها هذه الأمور. وإن كان أيضا كتابه زاد المعاد من هدي خير العباد لا يخلو من مثل هذه المسائل. قال قال ابن القيم وبه قال جمهور العلماء وكانت عليه سيرة الخلفاء، يعني الخلفاء الراشدين، ونازع في ذلك بلال وأصحابه وقالوا لعمر أقسم الأرض التي فتحوها بالشام، وقالوا إنه وقالوا له خذ خمسها واقسمها، يعني خمسها، خذ الخمس على أنها غنيمة، وانفق الأربعة أخماس على الإيه؟ على المقاتلين. فقال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. ولذلك نقل عن عمر رضي الله عنه أنه أول من إيه؟ من أوقف ومن حبس أرض السواد. أرض السواد يعني الأرض التي كانت في العراق والأرض التي كانت في الشام، لأنها أرض زراعة، فحبسها وجعلها أوقافا، وطلب من المسلمين أن يعملوا فيها ويعطوا خراجها، وخراجها هو الذي ينفق منه. قال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. ثم وافق سائر الصحابة عمر، كأنه يريد أن يقول: ثم انعقد الإجماع على ذلك رضي الله تعالى عنه. وكذلك جرى في فتوح مصر وأرض العراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحوها عنوة، ومعنى عنوة يعني بالقوة. قال: فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة، يعني من الذين جاءوا من بعده، وهم عثمان وعلي رضي الله عنه. قال: ثم قال: ووافقه على ذلك جمهور الأئمة، وإن اختلفوا في كيفية بقائها بلا قسمة. فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه، يعني
على ذلك الجمهور الأئمة،
يعني وافقوه على ذلك جمهور الأئمة، يعني أكثر العلماء. وأما الذين لم يوافقوه هم الذين اختلفوا في قسمة ذلك. نعم، هو عندما حكى لنا عندنا في مذهب أو رأي يوافق رأي عمر رضي الله عنه، وهو حبس الأرض والإنفاق من ريعها. وهناك أقوال أخرى ترى تقسيمها، وهؤلاء أصحاب هذا القول هم الذين اختلفوا في كيفية التقسيم. هذا ما يفهم من العبارة، وإن كان ظاهرها لا يدل أو لا ينص على ذلك، لكن هذا الذي يفهم، وستأتي القرائن التي تكشف أو تؤكد ذلك. قال: وإن اختلفوا في كيفيته، يعني اختلف من اختلف أو من خالف رأي عمر في كيفية بقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخير مصلحة لا تخير شهوة، يعني ينظر فيها بحسب المصلحة. وهذا يوافق رأي عمر من وجه، وهو إذا رأى أن المصلحة في حبسها وتوقيفها فيوافق رأي عمر، وإذا رأى أن المصلحة في غير ذلك يعني يقسمها أو يقسم بعضها فذلك أيضا متروك له. إلا أنهم قالوا يعني يخير تخير مصلحة، يعني ينظر فيها لمصلحة المسلمين، وليس لا ولا ينبغي ولا ينبغي له أن يعتبر أن هذا المال له وأنه يتصرف فيه بما يرى ويتصرف فيه بما يشاء، وإنما يعتبر أن ذلك من المهام التي تركت له يطبق فيها مصلحة المسلمين. قال لا تخير شبهة شهوة. فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنضير يعني بين المسلمين، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين، أي وإنما فعل ذلك لما ينبني عليه وما يترتب عليه من مصالح المسلمين. وذهب الهادوية إلى أن الإمام مخير فيها بين الأصلح من الأربعة أشياء: إما القسم بين الغانمين أو يتركها لأهلها على خراج، وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، أو يتركها على معاملة من غلتها، أو يمن بها عليهم كما فعل ذلك مع أهل مكة. قالوا: وقد فعل مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ في هذا أن هؤلاء المخالفين لعمر رضي الله عنه يوافقونه في بعض الوجوه، وهذا ما يؤيد قوله: وإن اختلفوا في كيفية بقائها بلا قسمة. نعم، إن رأى وقفها فله ذلك، وإن رأى عدم وقفها وتقسيمها، لأن التقسيم إما أن يقسمها على الغانمين وإما أن يتركها لأهلها فكأنه تقسيم على أهلها، وإما أن يأخذ من أهلها خراجا، وإما أن يعاملهم على شطر ما يخرج منها أو على ثلث ما يخرج منها كما فعل مع أهل خيبر. إذا رأى المصلحة في ذلك الإمام مخول. ثم قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. قال: رواه الإمام البخاري. وهذا الحديث يدل على أن الإمام أيضا مخير في أمر الأسارة، إن شاء قتلهم وإن شاء من عليهم، والمن إن شاء من عليهم بمقابل، وإن شاء من عليهم بدونه بغير مقابل، وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى أو تطبيق لقوله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة لما كان في نفسه من مكانة، لما كان في نفسه للمطعم بن عدي من مكانة. والمطعم بن عدي وإن كان قد مات قبل غزوة بدر، والظاهر أنه مات على غير الإسلام، لكن كانت له مواقف من المسلمين، فهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج النبي إلى الطائف، ورجع من آل الطائف بعد أن خذلوه، وبعد أن سفهوه، وبعد أن أدموا عقبيه، وبعد أن رموا بالحجارة وسلطوا عليه سفهاءهم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض أو وخشي أنه لو دخل مكة فإن أهل مكة يستهينون به ويستخفون به كما فعل أهل الطائف، فاستجار بالمطعم بن عدي فأجاره، فلما أجاره أرسل المطعم بن عدي 4 من أولاده وقد دججوا بالسلاح، ووقف كل واحد منهم على ركن من أركان الكعبة يظهرون للناس إجارة النبي إجارة المطعم بن عدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكف الناس أذاهم وشرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المطعم بن عدي أيضا كان له اليد الطولة في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش وتعاهدت عليها ضد بني هاشم، حيث كتبوا صحيفة تعاقدوا فيها ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يعاملونهم، ووضعت هذه الصحيفة في الجوف الكعبة، إنما فعلوا ذلك حتى يقف بنو هاشم من النبي صلى الله عليه وسلم موقف عداء. لكن بني هاشم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعهم في ذلك بنو المطلب، ولذلك دخلوا الشعب ومكثوا بالشعب سنوات حتى إنهم أكلوا يعني أوراق الشجر، وحتى إنهم عانوا معاناة شديدة في سبيل الحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كافأ النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب بأن أعطاهم الله الخمس، الخمس خمس ذوي القربى حصره رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني هاشم وبني المطلب. ولما كلمت بنو أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يشركهم في هذا الخمس، خمس ذي القربى، قال مستدلين أو معترضين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه منح ذلك لبني المطلب، وبنو المطلب وبنو أمية شيء واحد يعني هما أخوان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني بنو مطلب وبنو هاشم، كانوا معنا في الجاهلية وفي الإسلام، كان بنو مطلب مع بني هاشم في الجاهلية وفي الإسلام، وإنما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وهذا المطعم بن عدي كانت له هذه اليد الطولة، وأيضا المطعم بن عدي هو الذي عقد في بيته الحلف الذي يسمى بحلف الفضول، حلف الفضول. وهذا الحلف أنه تعاقد جماعة من أهل مكة من قريش قبل الإسلام وقبل البعثة، تعاقدوا على أنهم ينصرون المظلوم وعلى أنهم لا يرون مظلوما في مكة إلا نصروه، ولا يسمعوا بمظلمة إلا ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهدت في بيتي عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إليه يعني الآن لأجبت. وكان من أصحاب هذا الحلف المطعم ابن عدي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كلمني المطعم ابن عدي في هؤلاء النتنة، وسماهم النبي نتنة، والنتن هو القذر، يعني كأنه يقول في هؤلاء القدر أو في هؤلاء يعني النجس كما سماهم القرآن بذلك، حيث قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نتنا جمع نتن، قال لو كلمني في هؤلاء يعني الأسرى النتنا المشركون يعني المشركون لو كلمني المطعم بن عدي فيهم لإيه لتركتهم له، أي لمننت عليهم بسببه لأن له مكانة ومنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على يده التي قدم، لكن المطعم كان قد إيه قد مات قبل غزوة بدر.
الآية التي نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض نسخ لحق الرسول عليه الصلاة والسلام في أسراق
لا ما أظن أن هذا، لأن هذه الآية نزلت في غزوة بدر، ثم إن الله أنزل بعد ذلك قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وقوله حتى تضع الحرب أوزارها دليل على أن هذا الحكم باقي إلى يوم القيامة، فيكون ناسخا لما جاء في غزوة بدر، لأن غزوة بدر كان الموجب للإثخان في القتال، فأنه أول موقف وأول مشهد بين المسلمين والكفار، والدليل على أن هذا الأمر ليس منسوخا أن النبي صلى الله عليه وسلم سار عليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وسار على نهجه أصحابه صلى الله عليه وسلم. العتاب كان خاصا بهؤلاء، ولأن النبي استشار وأشير عليه لكنه اختار سببا، حيث كان من موجبات الاختيار وموجبات الفداء أن المسلمون يحتاجون إلى المال، فأخبر الله تعالى أن هذا المال وأن هذا الرزق يعوضهم الله عنه بخير، حيث قال واعلموا حيث قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، قال وعن جبير بن مطعم وعن جبير بالجيم والموحدة هكذا عندكم ولا بالجيم الموحدة بالجيم والموحدة، وماذا يقصد بها بالجيم والموحدة يعني بالجيم وبالباء لأن بعد الجيم باء، قال والراء مصغر فلا تقرأه جبر ولا جبير وإنما تقرأه إيه جبير ابن مطعم بزينة اسم الفاعل بزينة اسم الفاعل من إيه من الثلاث المزيد من الرباعي، لأنه لو كان من الفعل طعم لكان اسم الفاعل على وزن فاعل، لكن لما كان من أطعم وهو الثلاث المزيد أو الفعل الرباعي فيكون اسم الفاعل منه على وزن الفعل المضارع فأقل بحرف المضارعة ميم وكسر ما قبل الآخر، فتقول فيه مطعم ابن عدي وجبير صحابي ابنه يعني عارف بالأنساب مات سنة 58 يعني من الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا، هو والد جبير، ثم كلمني في هؤلاء النتنا، قال جمع نتن بالنون والمثنات الفوقية لتركتهم له، قال رواه الإمام البخاري. يقول المراد بهم أسارى بدر وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك، كما وصف الله تعالى كما وصف الله تعالى المشركين بالنجس حيث قال إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال والمراد لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مكافأة له على يد كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف دخل في جوار المطعم ابن عدي إلى مكة، فإن المطعم ابن عدي أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح، وقام كل واحد منهم عند الركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشا فقالوا أنت الرجل الذي لا تغفر ذمتك. وقيل إن اليد التي كانت له أنه أعظم من سعى في نقض الصحيفة التي كانت كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم، ومنهم في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين حتى حصروهم في الشعب. حين حصروهم في الشعب وكان المطعم قد مات قبل وقعة بدر كما رواه الطبراني. قال وفيه دليل على أنه يجوز أخذ الفداء، يجوز ترك أخذ الفداء من الأسير والسماحة به لشفاعة رجل عظيم، وأنه يكافئ المحسن وإن كان كافرا. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، أي فتحرج الصحابة عن الاستمتاع بهن، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية. قال أخرجه مسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان حكم من أحكام الجهاد يتعلق أيضا بالأسارة، يتعلق بالأسرى، وهو الذراري نساء المشركين، ما حكم الإسلام فيهم؟ قال إنه إذا قاتل الرجال وانتصر المسلمون على الرجال لهم أن يقتلوهم إن شاءوا، ولهم أن يأخذوا منهم الفداء إن شاءوا، ولهم أن يمنوا عليهم بغير فداء إن شاءوا. وأما بالنسبة للذراري فيكونون غنيمة، يوزعون، يقسمون على المقاتلين، يقسمون على المقاتلين، والإمام إن شاء فعل ذلك وإن شاء من عليهم تبعا لرجالهم، كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بأهل مكة، فإنه من على الرجال وعلى النساء حيث قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا قسم النساء والذراري على المجاهدين والمحاربين ماذا يصنع المجاهدون والمحاربون معهم؟ الجواب أنهم للرجل أن يستمتع بالمرأة لأنها تكون جارية وتكون ملك يمين، ومن المعلوم من الذي ينبغي أن يعلم ومن الذي ينبغي أن يعرف أن ملك اليمين في الإسلام لا يكون إلا من هذا الباب فقط. ملك اليمين في الإسلام إنما يكون من باب الجهاد في سبيل الله، يكون من باب الجهاد في سبيل الله، هذا أصله. وإن كان الإسلام قد حد على العتق وأوجب العتق في أسباب في أشياء كثيرة، ولم يجز
يجزي التملك إلا من باب الجهاد في سبيل الله، وهو من باب استحياء الذراري حتى يروا الإسلام ويروا أحكام الإسلام ويتعلموا أحكام الإسلام فيدخلوا في الإسلام عن معرفة وعن اقتناع. فإذا ملك المحارب أو الرجل السرية أو الجارية فله أن يستمتع بها، لكن متى ومن الذي يستمتع بها؟ يستمتع بالجارية الحائل، يعني بالمرأة التي ليس في بطنها ولد، أما الحامل فلا يجوز إتيانها ولا يجوز معاشرتها إلا بعد وضع حملها. وأما الحائل يعني غير الحامل فهي التي يستمتع بها، ومتى يستمتع بها؟ بعد أن تستبرأ بحيضة، بعد أن تستبرأ بحيضة واحدة، يعني يمسكها عنده حتى تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك إن شاء استمتع بها. هذا هو الحكم فيما يتعلق بالأسارة من النساء. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، وأوطاس واد من أودية الطائف، ويسكنه بنو ثقيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غزاهم بعد فتح مكة في غزوة غزوات، منها حنين ومنها أوطاس، لكن غزوة حنين كانت من كبرى الغزوات فنسبت الغزوة إليها، واشتهرت غزوة حنين بها، وإن كانت غزوة أوطاس في تلك المدة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له مواقع، يعني حارب ثقيف وهوازن، حاربهم في أكثر من إيه؟ من موقع، منها أوطاس ومنها حنين، واشتهرت حنين لأن الموقعة كانت أصعب ولأن الاستعداد كان أعظم، وأما غزوة أوطاس فكانت أقل، لكن النبي جمع غنائم أوطاس وغنائم حنين ووزعهما في مكان واحد. واضح؟ قال: في غزوة أوطاس يوم أوطاس لهن أزواج، أي وكان بعض هؤلاء الجواري أو النسوة لهن أزواج، فتحرج الصحابة من معاشرتهن على اعتبار أن المرأة متزوجة. قال: فأنزل الله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، لأنه حرم من باب المحرمات، حيث قال: حرمت عليكم. صاحب كتاب في كتاب من كتب مثل كتاب ياقوت الحموي، ويعتبر من الكتب التي تحدد وتبين المواقع، مراصد الاطلاع، مراصد الاطلاع، هذا من الكتب التي تبين الأمكنة، وكتاب ومن الكتب التي تبين الأمكنة كتاب الاطلاع، كتاب مراصد الاطلاع، وهناك كتاب لياقوت الحموي غير كتابه المشهور. ياقوت له كتاب مشهور في اللغة وفي الأمكنة، ومنه أبو عبيد البكري أيضا له كتاب مشهور في الأمكنة، ولذلك رجع إليه الشارح حيث بين أن أوطاس وادين في ديار هوازن. قال: والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية، يعني بمجرد ما تسبى ينفسخ إيه؟ نكاحها. فالاستثناء على هذا متصل. وإلى هذا ذهبت الهادوية والشافعية، وظاهر الإطلاق سواء سبي معها زوجها أم لا. ودلت أيضا يعني الآية أو دلت الآية على جواز الوطئ ولو قبل الإسلام، ولو قبل إسلام المسبية، يعني أنها توطى وإن لم تسلم، سواء كانت هذه المسبية من أهل الكتاب أو كانت من المشركات. فهذه الآية إذن تخصص عموم تحريم المشركات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى حتى يؤمنن. إلا أن يقال إن النهي عن النكاح، وهنا لما كانت مسبية فيكون ذلك مخصص لعموم النهي الوارد في نكاح المشركات. قال: ودلت أيضا على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية، سواء كانت كتابية أو وثنية، إذ الآية عامة. ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم عرض على سبايا أوطاس الإسلام، يعني قبل توزيعهن، ولا أخبر أصحابه أنها لو توطى مسبية حتى تسلم، مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني كأنه يريد أن يقول: فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك دليل على جواز هذا الأمر. وقد يقول قائل إن هذا يعني معارض بما جاء في النهي عن نكاح المشركات، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سكت ولم يطلب ولم يبين لهم ذلك دليل على جوازه، ولهذا قال: ولا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة. ويدل لهذا يعني لما ذهب إليه ما أخرجه الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، يعني إذا كانت حاملة. ومفهومه أن غير الحامل يجوز وضعها، فجعل التحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل، أو فجعل للتحريم غاية واحدة وهو وضع الحمل، ولم يذكر الإسلام. وكذلك يعني من الأدلة وما أخرجه في السنن مرفوعا: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولم يذكر الإسلام. قال: وأخرجه أحمد، يعني أخرج هذا الحديث أحمد، أخرجه أصحاب السنن وأخرجه أحمد. وأخرج أحمد أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح شيئا من السبايا حتى تحيض حيضة.
يقصد هنا بالنكاح
لا يقصد به الوفاء، لأنها مسبية والمسبية ما تنكح، يعني ما يتزوج عليها سيدها إلا إذا اعتقها. ولم يذكر الإسلام، ولا يعرف اشتراط الإسلام في المسبية في حديث واحد. وقد ذهب إلى هذا طاووس وغيره، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة إلى أنه لا يجوز وقف المسبية بالملك حتى تسلم، إذا لم تكن كتابية، وسبايا أوطاس هن وثنيات، فلا بد عندهم من التأويل بأن حلهن بعد الإسلام. يعني هو يقول إن الشافعي رحمه الله كان اشترط الإسلام، ويرد عليه الأمير الصنعاني ويقول وماذا يصنع بسبايا أوطاس؟ إذن لا بد للإمام الشافعي رحمه الله ولمن يرى رأي الإمام الشافعي أن يورد من الأدلة التي تؤول وتصرف هذا الخبر عن ظاهره، ويعني بهذا الخبر وهو إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يطأوا سبايا أوطاس دون أن يطلبوا منه الإسلام. واضح؟
وأما الإباحة، إباحة وطء المسكية من غير المسلمة، إلا أنه ألا يوجد على التاريخ الإسلامي من اشتراك الجهة
كونها مشتركة في الفتن أو تشترك في الفتن أو تنس على المسلمين، هذا أمر آخر، هذا لا يمنع من معاشرته.
أنا تنزع
إذا تنزه الإنسان عن ذلك لا شك أن هذا أمر جائز، لكن لا يقال لأنه لا قياس أو لا اجتهاد مع النص، ولأن ما ذكرته أمر محتمل، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. وعبد الله بن عمر ليس هو الذي استولد سالم بن عبد الله بن عمر من السبايا؟ هذا عمر رضي الله عنه كان لا يرى جواز الكتابية، ذلك الزواج النكاح، أما كونها مسبية لأن هذه الجارية لو سباها ووطأها ثم جاء من يعني يريد أن يبيعها يبيعها له، إلا إذا كانت أم ولد وحملت فعند ذلك يكون لها حكم خاص، أما ما دام لم تحمل منه وما دامت لو جاء صاحبها أو يعني أهلها وأرادوا أن يفتدوها، يعني أن يدفعوا مقابل مكاتبة أو فداء، يدفعوا مالا مقابل استردادها، له أن يفعل ذلك. إذن فهي لا تزال في عداد الجواري وفي عداد السبايا. قال وسبايا أوطاس وهن وذنيات، فلا بد عندهم من التأويل بأن حلهن بعد الإسلام، ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوة، فقد عرفت أنه لم يأتي دليل بشرطية الإسلام. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكان سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. هذا الحديث إنما أورده الحافظ رحمه الله لبيان مسألة من مسائل الجهاد، ألا وهي كيف تقسم الغنائم، وكيف يكون النفل. نحن نعلم أن الغنائم، أن المسلمين إذا خاضوا قتالا مع الكفار وغنموا منهم فإن الإمام يقسم الغنائم 5 أقسام، يخرج الخمس، وهذا الخمس يكون له حكم الفيء، والأربعة أخماس توزع على على المقاتلين. أما الخمس فله وجوه صرف وهي فيما جاء في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا. هذا الخمس فصله الله بقوله للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. الأربعة أخماس وزعوا على المقاتلين الذين حضروا، نعم، تلك الغزوة. وقد عرفنا كيف توزع: يعطى للرجل سهم، أو للراجل سهم، يعني لمن قاتل ماشيا على قدميه، كما يمكن أن تسميه كتيبة المشاة. وللفارس أيضا يعطى الفارس سهم، يعني له. ويعطى للفرس سهمان، فتكون نتيجة ما يحصل عليه الفارس هو وفرسه ثلاثة أسهم. هكذا توزع الغنائم. لكن قد يقول قائل اليوم: كيف توزع الغنائم؟ في صدر الإسلام كان الذي يعنى بتربية الفرس وتهيئته هو المقاتل، وكان الراجل هو الذي يؤمن سلاحه، نعم، وهو الذي يوفر، يشحذ السلاح، يصلحه إذا تلف أو انكسر. أما في هذه الأيام فقد أصبحت الجيوش المنظمة والجنود الذين حبسوا لهذا الغرض تصرف لهم الرواتب وتصرف لهم الأسلحة وتؤمن لهم ويدربون عليها وما إلى ذلك. ففي هذه الحال لو غنم المسلمون شيء على هذا الأمر، هل يصرف لهم هذا أو أنه يدخل بيت مال المسلمين؟ الجواب: ما دام السلطان والإمام قد تكفل بذلك وأنه ينفق هذا من بيت مال المسلمين، فلا يصرف شيء من ذلك للمقاتلة، إلا إذا رأى الإمام أن يكافئهم وأن يعطيهم، خصوصا إذا كانت هناك من الغنائم ما ليست سلاحا، مثل الأطعمة والأشربة والملابس وغير ذلك، فله أن يتجاوز عنهم فيها. أما السلاح والعتاد وغيرها مما يتولى الإمام تدبيره وتأمينه فهذا يرجع إلى بيت مال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أسهما لبعض أصحابه ولم يحضروا، لأنه كان قد كلمهم بمهام لها ارتباط وعلاقة بالغزوة، فأصبحوا هم في عداده المشاركين في الغزوة.
لا، أن سهم الفرس آليات حربية محل الفرس، يعني لو فرضنا أن ليست الدولة هي التي تتولى شراء سلاح،
يمكن أن يوزع كذلك ما دام استخدام آلة تقوم مقام الفرس من حيث لها التأثير في تغيير نتائج الحروب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
النساء لا يشترك
لهم،
النساء لا يشترك
ما اسمع أما النساء إذا شاركنا في الحروب بالمشاركة يعني بالمساهمة فالذي كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرضخ لهم لكن لا يضرب لهم بسهام، ومعنى يرضخ لهم يعني يعطيهم ما يطيب خاطرهم، على اعتبار أن المرأة ليس مطلوب منها الجهاد ابتداء، وإذا خرجت فهي متطوعة، ولما وكذلك الصبيان وكذلك العبيد يعني الخدم، وهم الذين يخرجون لا بقصد القتال وإنما بقصد تقديم خدمة لمين؟ للمقاتلين.
يعني هذه
الصبي
يطبق
عليه
ما
فيه
نساء
الكفار
لا يشاركنا في القتال الآن، لو
أشرنا
وقعنا شيرة فهل يعني
يطبق
عليه أحكام من
السبي
الآن؟
وإيش اللي يمنع؟ ها؟
ما المانع؟ ولكن هل هذا مشروط بموافقة الإمام
في وجه؟ إيش؟
يعني
إذا وزع الإمام قسم السبايا لمن قسم أو من كانت له من كان له نصيب من السبايا له أن يعامل السبية في هذه المعاملة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم